بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا إخلاص النية في الأقوال والأعمال. وقبل البدء بدراسة هذه الورقات، أحببت أن أقدم ببعض المقدمات التي لا بد من معرفتها لطالب العلم أو لمن أراد أن يتعلم أصول الفقه، لمن أراد أن يتعلم أصول التفسير. فأولا، تعريف أو التعريف بعلم أصول التفسير، وثانيا ذكر المؤلفات في هذا العلم، وثالثا الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن، ورابعا أيهما أولى بالبدء بتعلم التفسير أم بأصوله، وخامسا التعريف بالمؤلف وكتابه، أقصد مقدمة أو مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية، سادسا مميزات هذه المقدمة، سابعا الموضوعات التي اشتملت عليها المقدمة. هذه الموضوعات التي أرجو من الله عز وجل أن يتيسر معنا الوقت لطرحها ومناقشتها ومدارستها، وأنا ألقيتها سريعا لأنها تعداد، وإن شاء الله نقف مع واحدة واحدة بالشرح والبيان. الأمر الأول الذي أريد أن أطرحه، المبادئ العشرة لأصول التفسير. والمبادئ العشرة قيل سميت بالمبادئ العشرة لأنه قبل البدء في أي علم يستحب ويستحسن لطالب العلم أن يتعلم تعريف وما يتعلق بالعلم الذي يدرسه قبل البدء والشروع في العلم. وقد نظمها بعضهم في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرفة. نعيد: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرف. المبدأ الأول تعريف علم أصول التفسير. طبعا كلمة أصول التفسير متكونة من كلمتين: أصول وتفسير، فلا بد من معرفة معنى الأصل، معنى الأصول ومعنى التفسير. أما الأصول فهي جمع أصل، والأصل في اللغة يطلق على ما يبنى عليه غيره، يطلق على ما يبنى عليه غيره، ويطلق أيضا الأصل في اللغة على القاعدة. والأصل في الاصطلاح ما يثبت حكمه بنفسه، ما يثبت حكمه بنفسه. والتفسير في اللغة قالوا مأخوذ من فسر، وفسر كلمة تدل على الظهور، على ظهور الشيء وبيانه، ومنه الكشف عن المعنى الغامض. تفسير تفعيل من فسر، وقيل مأخوذ من سفر، وقيل مأخوذ من سفر، وهذا حصل فيه قلب، والقلب معروف عند أهل اللغة، مثل جذب وجبذ يصح. فتكون تفسير من فسر، من سفر، وفي المصدر قلبت. أما التفسير في الاصطلاح قالوا هو بيان كلام الله المعجز المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على حسب الطاقة البشرية. إذن وقفنا على معنى أصول وعلى معنى تفسير. إذن ما معنى أصول التفسير أو ما تعريف أصول التفسير؟ هناك عدة تعريف لهذا العلم، منها القواعد التي ينبني عليها فهم القرآن. أصول التفسير القواعد التي ينبني عليها فهم القرآن. ومنها العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن. العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن ويكشف الطرق المحرفة أو الضالة في تفسيره. العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن ويكشف الطرق الضالة أو الطرق المنحرفة أو الضالة في تفسيره. وقيل أسس ومقدمات علمية تعين في فهم التفسير أو في فهم القرآن، وما يقع فيه من الاختلاف وكيفية التعامل معه. والتعريف لأصول التفسير واضح، هي مجموعة من القواعد إذا تعلمها طالب العلم حصلت له ملكة وحصلت له القدرة على التعامل مع تفسير كتاب الله عز وجل ومع أقوال المفسرين، وكيف يستخرج التفسير الصحيح بإذن الله عز وجل. المبدأ الثاني الموضوع، الحد والموضوع. الموضوع المراد به الشيء الذي يتكلم فيه هذا العلم، علم أصول التفسير. في أي شيء يتكلم؟ يتكلم عن التفسير. وموضوع علم التفسير نفسه كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل، من حيث بيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. فأصول التفسير، هذه الأصول تبحث في علم التفسير من حيث تحديد قواعده وأسسه وشروط تناوله وطرقه ومناهجه وما إلى ذلك. المبدأ الثالث الثمرة، لأصول التفسير ثمار وفوائد جليلة وعظيمة، منها حصول الأجر والثواب من الله عز وجل للاشتغال بما يعين على فهم كلامه، ومنها حصول الفهم الصحيح، حصول العلم والفهم الصحيح لكلام الله عز وجل، ومنها العمل بما علم على بصيرة، ومنها التمييز بين الحق والباطل، والرد على الفرق المنحرفة والأقوال الباطلة، ومنها حصول القدرة والملكة في العقل البشري في كيفية تناول تفسير كتاب الله عز وجل والتعامل مع أقوال المفسرين. تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، من أعظم دواوين الإسلام في تفسير القرآن، ولكن كثيرا من طلاب العلم لا يستطيع قراءته. والسبب في ذلك ضعفه في أصول التفسير، فلا يعرف كيف يتعامل مع تفسير ابن كثير أو تفسير ابن جرير الطبري، ويظن أن الأقوال متضاربة وأن المعاني غير واضحة، وهذا خطأ. إذا تعلم طالب العلم أصول التفسير يعرف كيف يتعامل مع تفسير ابن جرير الطبري أو مع تفسير ابن كثير أو غيرها من التفاسير المعتمدة عند أهل العلم. أيضا من فوائد أصول التفسير الانضباط على أسس وقواعد معلومة سار عليها السلف الصالح فتسير عليها، لأن أصول التفسير كما سيأتي إن شاء الله ليست من وضع البشر، يعني ليست من وضع ليست من وضع الخلف، إنما هي أصول مأخوذة من السلف الصالح. فأصول التفسير ليست من وضع الخلف، إنما هي أصول مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح كما سيأتي إن شاء الله. المبدأ الرابع فضله، يعني مكانته. فالفضل غير الثمرة، الثمرة الفوائد التي تحصل لك، أما الفضل فهو مكانة هذا العلم. أصول التفسير يظهر فضله ومكانته بتعلقه بكلام الله عز وجل وبيان معانيه وتمييز الحق من الباطل، فلا شك أنه علم شريف له رتبة ومنزلة عند العلماء. والمبدأ الخامس نسبة، أي هذا العلم هل هو من العلوم الشرعية أو من علوم الآلة أو غيرها، هو من العلوم الشرعية. الواضع من أول من تكلم في أصول التفسير، وهذا العلم كتقعيد وكأسس من أين أخذ؟ أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم لما خافوا من قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهمهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم كيف يفسرون القرآن بالقرآن، فتلا عليهم قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين أنه ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما المراد به هنا الشرك. وأيضا أخذ من الصحابة رضوان الله عليهم، من الصحابة رضوان الله عليهم كعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعثمان وغيرهم وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. الاسم يعني أسماء هذا العلم، لهذا العلم عدة أسماء: أصول التفسير، قواعد التفسير، أصول التأويل، الأصول وقواعد التأويل. المبدأ الثامن الاستمداد، ومعنى الاستمداد من أين يستمد هذا العلم، من أين يستمد هذا العلم ما فيه من معارف علوم. استمداد علم أصول التفسير من القرآن والسنة وآثار الصحابة ومن لغة العرب. ما حكم تعلمه؟ المبدأ التاسع، حكم تعلمه، حكم تعلمه أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. المبدأ العاشر مسائله، يعني هذا العلم في أي أمر يبحث وفي أي مواضيع يتكلم. معلوم أن علم أصول التفسير يتكلم عن المكي والمدني، معرفة المكي والمدني، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ وغيرها من ما يحتاج إليه المفسر في تفسيره. بهذا نكون قد انتهينا من المبادئ العشرة. ننتقل إلى الموضوع الثاني أو النقطة الثانية، وهي الكتب المؤلفة في هذا الباب. ذكر بعض المؤلفين أن علم أصول التفسير مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى كان عبارة عن قواعد متفرقة مبثوثة في ثنايا كلام السلف الصالح، مثل ما مر مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مر على قاص لا يعرف الناسخ من المنسوخ، فسأله هل تعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. فدل هذا على أن المفسر أو من أراد أن يشتغل بكتاب الله لا بد أن يحيط علما بالناسخ والمنسوخ وما يتعلق بالقرآن. المرحلة الثانية أصبح علم أصول التفسير يدون في مقدمات كتب التفسير، فمن أراد أن يفسر القرآن قدم بمقدمات يبين فيها كيف سيفسر القرآن. هذه المقدمات تفيد في أصول التفسير، مثل مقدمة ابن جرير ومقدمة ابن كثير وغيرهما. المرحلة الثالثة مرحلة التأليف في أصول التفسير على الأنواع، فهناك مثلا الناسخ والمنسوخ كتاب، كتاب آخر مثلا في أسباب النزول، وهكذا. إذن ألفت أنواع من أصول التفسير وأفردت بالتأليف. المرحلة الرابعة فيما ذكروا مرحلة التأليف الجامع لأنواع وعلوم تتعلق بأصول التفسير، وهذه المرحلة ابتدأت مختصرة ثم يعني تطورت وأصبح يعني المتأخر يأتي بما أتى به المتقدم مع زيادة. كما ذكر أهل العلم أن أي فن يؤلف فيه في بداية أمره يكون على سبيل الاختصار وعلى سبيل لم الشتات، فلا يكون المتقدم جامعا لجميع المباحث، لكن المتأخر بعد ذلك يزيد عليه. من الكتب المؤلفة في أصول التفسير كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا مقدمة في أصول التفسير وسيأتي الحديث عنه. وأيضا ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى له كتاب في أصول التفسير ذكره في كتابه جلاء الأفهام، قال وقد ذكرنا ذلك في كتاب أصول التفسير، لكن لا أعرف أنه مطبوع، لا أعلم أنه مطبوع أو معثور عليه مخطوطة. له تأليفات في بعض أنواع التفسير نعم، أما كتاب جامع باسم أصول التفسير فلا. أيضا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى كتابه القواعد الحسان لتفسير القرآن من الكتب النافعة. أيضا الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي له حاشية أو حاشية مقدمة التفسير، ومقدمة التفسير ليس المراد بها مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية، وإنما مقدمة في التفسير حش عليها. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى له كتاب أصول في التفسير، وهذه كلها مطبوعة، وهناك كتب أخرى هذه أجودها وأفضلها فيما أعلم، هذه أجودها وأفضلها فيما أعلم. الموضوع الثالث الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن. من العلماء من لا يفرق بين أصول التفسير وبين علوم القرآن، فيطلق على أصول التفسير علوم القرآن أو على علوم القرآن أصول التفسير، وهذا تسامح لا مانع منه. ومن العلماء من فرق، فأصول التفسير جزء من علوم القرآن، مبحث من علوم القرآن. علوم القرآن أعم، هناك من علوم القرآن ما لا يدخل في أصول التفسير، مثلا في علوم القرآن معرفة الحضر والسفر، يعني ما نزل في الحضر وما نزل في السفر، هذا ما يتعلق بالتفسير. من علوم القرآن معرفة ما نزل على فراش النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، ونحو ذلك مثلا من المباحث مما لا تتعلق بأصول التفسير أو لا يترتب عليها تفسير، يعني معنى في التفسير أو تأثير في التفسير،
واضح؟ إلا المكي والمدني مثلا يترتب عليها شيء في التفسير من معرفة المتقدم من المتأخر. فلذلك المكي والمدني يطلق أو يدرس في أصول التفسير. فإذا علم أصول التفسير هو جزء من علوم القرآن. رابعا، أيهما أولى، البدء بعلم أصول التفسير أو البدء بالتفسير مباشرة؟ قال بعض أهل العلم قدم الأصول، أصول التفسير على التفسير، حتى إذا فهمت التفسير تفهمه على قواعده وعلى أصوله. وقال بعض أهل العلم لا مانع أن تتعلم التفسير قبل البدء بأصول التفسير، لأن تعلمك للتفسير من أقوال السلف وأقوال العلماء المحررين لا يترتب عليه فهمك للأصول، فتستطيع أن تفهم معنى الآية وإن لم تفهم الأصل الذي بني عليه هذا الفهم. فالمعنى واضح، واضح. قال بعض أهل العلم الذي جرى عليه كثير من يعني من سنن العلماء أنهم يتعلمون أولا التفسير ثم الأصول بعد ذلك، ثم الأصول بعد ذلك، واضح. الموضوع الخامس، التعريف بالمؤلف، بمؤلف مقدمة في أصول التفسير وبكتابه. طبعا المؤلف كما يقال غني عن التعريف ولا يحتاج إلى تعريف، فهو شيخ الإسلام بحق وصدق، وشهد له الأعداء قبل الأصدقاء، بل البشرية كلها يعني تعترف بفضله وبمكانته. نسأل الله عز وجل أن يتقبله وأن يرفع منزلته في الجنة. لكن نأخذ عنه لمحة سريعة، فهو شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد ابن الشيخ العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ العلامة مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني. أبوه كان مفتي الحنابلة، أبوه كان قاضيا، وجده كان مفتي الحنابلة، وجده كان مفتي الحنابلة. ابن تيمية، قيل تيمية هذه مر أحد أجداده اسمه محمد بن الخضر في طريقه على طفلة اسمها تيماء، اسمها تيام. مر أحد أجداده على درب تيماء فرأى طفلة، فلما رجع إلى منزله وإلى وطنه وجد امرأته قد ولدت بنتا فسماها تيمية. وقيل تيمية نسبة إلى إحدى جداته كانت واعظة مشهورة فلقب بابن تيمية. ونفى أهل العلم أن يكون ابن تيمية نسبة إلى وادي التيم، وأنكره أهل العلم. قال ومن قال إن أمهم من وادي التيم فقد تقول وليس بصحيح ما عليه عول، يعني لا يعول أنهم من وادي التيم. طيب مولده ووفاته رحمه الله تعالى، ولد سنة 661 في مدينة حران، وتوفي سنة 728 بالقلعة في شهر ذي القعدة، في شهر ذي القعدة. طلب العلم مبكرا، فتعلم القرآن وتعلم الحساب والقواعد والفقه، وبرز في العلم وهو دون العشرين، وشهد له بالعلم والمكانة وهو دون العشرين. وكان مرزوقا بحافظة قوية جدا، حتى لما كان صبيا صغيرا رحمه الله تعالى كانت له سمعة بين العلماء. فمر عالم من حلب وسأل عن هذا الطفل أو هذا الصبي الغلام الذي يحفظ، فقيل له هذا، وكان حاملا معه ألواحا كبيرة، فقال له تعال يا بني اكتب. فأملى عليه عشرة أسانيد، فقرأ فكتبها قال انظر فيها، فنظر فيها مرة واحدة ثم قال امحوها فمحاها، فقال أعدها علي فأعادها كما هي ولم يخرم حرفا، ثم قال له اكتب فأملى عليه 10 أحاديث متونا، ثم قال انظر فيها فتأملها، ثم قال له امحوها فمحاها، فقال له عدها أو أسردها فسردها كما هي ولم يخرم حرفا. قال العالم هذا الحلبي لئن عاش هذا الغلام ليكونن له شأن عظيم، لأن مثل هذه الحافظة ومثل هذه القوة إذا رزقها الله لشخص مع التقوى والعلم والورع فإنه يكون كما قال العلماء قد هيأه الله عز وجل لخدمة هذا الدين. خدمة هذا الدين ما هي بالثورات ولا بالانقلابات ولا بالجماعات ولا بالسياسات، خدمة هذا العلم بطريق الأنبياء بالعلم النافع والعمل الصالح. أثنى عليه العلماء حتى قال الحافظ المزدي رحمه الله تعالى صاحب تهذيب الكمال ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. هذا المزدي أبو الحجاج الحافظ صاحب تهذيب الكمال كان إماما في عصره، يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية لم أرى مثله ولا رأى هو مثل نفسه حتى في شيوخه. أيضا وصفه العلامة كمال الدين أنه كان إذا سئل عن علم وتكلم فيه ظن السامع أنه لا يحسن إلا هذا العلم لكثرة اطلاعه وتوغله في هذا العلم، بل أعجب من ذلك أن أصحاب المذاهب أحناف مالكية شافعية حنابلة يجلسون إليه فيستفيدون منه في مذهبهم ما لا يعرفونه هم. فكان رحمه الله تعالى موسوعة في العلم. هناك كتب ألفت في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على الخصوص أفردها أهل العلم فيه ذبا عنه ودفاعا عنه وبيانا لسيرته ومن يعني وأحواله رحمة الله عليه. الذهبي رحمه الله تعالى ألف كتابا فيه، وأيضا ابن عبد الهادي المقدسي ألف كتابا فيه، وابن ناصر الدين الدمشقي ألف كتابا فيه، ومرع الكرمي أيضا ألف كتابا فيه. ومن الكتب المشهورة المطبوعة العقود الدرية في مناقب ابن تيمية ابن عبد الهادي المقدسي، ومن الرد الوافر على من زعم أن من سمي شيخ الإسلام كافر لابن ناصر الدين الدمشقي، والكواكب الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لمرع الكرمي، وهذه كلها مطبوعة. أما الكتاب وهو المقدمة فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سبب تأليفه لها، ذلك أنه سأله بعض طلابه أو بعض إخوانه ولعله من طلابه أن يكتب له مقدمة تكون محققة لمقصدين: الأول إعانته على فهم القرآن، الثاني إعانته على معرفة الحق من الباطل من التفاسير. إذن هذه المقدمة هي جواب لسؤال، وكان الجواب محققا للسؤال في قضيتين: إعانته على فهم القرآن أصول تفسير، إعانته على معرفة الحق من الباطل من التفاسير أيضا أصول تفسير من جهة قواعد، أو كما سبق أن علم التفسير علم أصول التفسير من أبرز فوائده قضيتان: القضية الأولى قواعد تعلمك كيف تتعامل مع التفاسير، القضية الثانية قواعد تعلمك التمييز بين الحق والباطل من أقوال المفسرين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المقدمة بيّن منهجه، فقال في المقدمة أو بيّن منهجه في المقدمة أنه يقوم على أمرين: الأمر الأول على الاختصار، يعني لم يكتب أصولا في التفسير مفصلة إنما كتبها على الاختصار، لذلك هذه المقدمة ليست شاملة لجميع أصول التفسير. الأمر الثاني أنه كتب هذه المقدمة من حفظه وأملاها إملاءً، ولم يكتبها بعد الرجوع للمراجع والمصادر. وهنا ننبه على قضيتين. القضية الأولى، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجلد ضخم في أصول التفسير كما ذكر ذلك ابن رشيق، ولم يطبع بعد فيما أعلم، وأيضا له رسالة لطيفة في أصول التفسير وهي هذه. القضية الثانية، قد يؤخذ على هذه المقدمة عدم اشتمالها على كثير من الأصول أو على جملة من الأصول في التفسير، فجواب هذه القضية أو هذا الإشكال هو في هذا البيان، أن ابن تيمية ما أراد التفاصيل، إنما أراد الاختصار، إنما أراد الاختصار. والمختصر المبتدئ أيضا في هذا الفن، المختصر المبتدئ في هذا الفن لا تشمل كتابته أبوابا كثيرة في العلم. من بعده كما بين ذلك ابن الوزير اليماني، أن كل من بدأ في تأليف علم فإن بدايته تكون ناقصة، ثم يأتي من بعده يكمل، وهذا ولا بد. لكن أصلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما أراد الاستقصاء، ولو أراد فإنه بإذن الله يستطيع، لأنه جبل، لأنه رحمه الله تعالى كان جبلا. فلا إشكال أن هذه المقدمة تتناول بعض الأصول لا جميعها. طيب، تسمية الكتاب، شيخ الإسلام لم يسمي كتابه هذا بمقدمة في أصول التفسير، إنما ذكر في مقدمة المقدمة، قال كتبت هذه المقدمة فقط هكذا. طيب، من سماها مقدمة في أصول التفسير؟ قالوا أحد علماء الحنابلة واسمه جميل جميل الشطي، اسمه جميل الشطي، من علماء الحنابلة المتأخرين في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، جميل الشطي فيما أذكر، فسماها بمقدمة في أصول التفسير. والتسمية مأخوذة من قوله مقدمة ومن الموضوع. طيب، هنا يقول ابن رشيق له قواعد في التفسير مجملة تكلم فيها على المصنفات وعلى المفسرين، وما هو متصل وغير متصل، ومن يعتمد عليه ومن لا يعتمد عليه، رأيت منها نحو مجلد كبير، وكتب قاعدة كبيرة في هذا المعنى. الظاهر القاعدة هذه الأصول، والكتاب المجلد الكبير لم يطبع. هذه المقدمة أثنى عليها العلماء، ونقلوا منها في كتبهم. ابن كثير في مقدمة التفسير تقريبا نقل أكثرها، الزركشي في البرهان نقل مواضع منها، السيوطي في الإتقان نقل مواضع منها، وقال في موضع وهو أي كتاب نفيس جدا، وهو نفيس جدا. مقدمة أم مقدمة؟ الأفصح والأشهر بالكسر مقدمة، ومقدمة لغة جائزة، مقدمة اسم فاعل ومقدمة اسم مفعول، لكن قال بعض أهل العلم أن مقدمة بالكسر أشهر وأفصح، لأنها تتقدم بنفسها، أما مقدمة فقدمها غيرها، هكذا قالوا. طيب، الكتاب مقدمة في أصول التفسير له طبعات، منها الطبعة الموجودة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث عشر من صفحة 329 إلى صفحة 375، وهناك طبعات أخرى مثل طبعة نصار، وأجودها طبعة فواز زمرلي، طبعة جيدة مخرجة، ويعني النص مضبوط فيما أحسب. هذه المقدمة لها عدة شروح، ممن شرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وشرحه مطبوع. أيضا هناك كتاب رأيته ولا أعرف مؤلفه، سماها النكت المتممة على أو النكت المتممة لمقدمة ابن تيمية لرجل اسمه عبد المنعم إبراهيم، ولا أعرف حاله. الثالث شرح شيخنا الشيخ محمد بازمول جزاه الله خيرا على مقدمة في أصول التفسير، وكل هذه الثلاثة مطبوعة. مميزات مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه المقدمة لها عدة مميزات. الأولى من جهة مؤلفها مقدمة اسم مؤلفها، فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والكتاب يكتسب قوته من مؤلفه. فكتاب يؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية ليس ككتاب يؤلفه شيخ مغمور أو غير معروف، كتاب يصنفه أو يؤلفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه ليس ككتاب يؤلفه فلان من المغمورين. فالألباني مثلا رجل له وزنه وثقله يعني ثقله في العلم، فتصنيفه محطة أنظار العلماء فضلا عن طلاب العلم، إلا السفهاء الذين لا يلتفت إليهم ممن يطعن في الألباني، هؤلاء سفهاء وما ضروا إلا أنفسهم. فالألباني علم من أعلام السنة في هذا العصر بلا منازع، ولا يطعن فيه إلا مبتدع عند أهل العلم رحمة الله عليه. كذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير، هو علم من أعلام السنة وشيخ للإسلام، فكتاب يصنفه شيخ الإسلام ويطبع لشيخ الإسلام الأنظار كلها تتجه إليه. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية طبيعة كتب ابن تيمية، فطبيعة كتب ابن تيمية رحمه الله أنها تجمع وفيها من الفنون والعلوم النقلية والعقلية ما يحير العقول. يذهل الإنسان لما يقرأ كيف توصل لهذا الدليل، وكيف توصل لهذا الاستنتاج، وكيف قال كذا. فرحمه الله تعالى وكذا طلابه أخذوا من هذه الطريقة، كان يعني صاحب عقلية فذة، عقلية تابعة للكتاب والسنة. أيضا سهولة العبارة ووضوح المعنى في هذه المقدمة. أيضا اشتمال هذه المقدمة على مهمات في أصول التفسير، وحررها وأتى فيها بزبد يحتاج إليها من رام وطلب هذا العلم. وكما سبق أن العلماء نقلوا من هذه المقدمة وأشادوا بها وأثنوا عليها. الموضوع الأخير في هذه المقدمات هي المسائل التي طرحها في كتابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حسب ما ظهر لي من الأصول التي طرحها، الأصل الأول بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن لأصحابه، وبيّن ما تحتاج إليه الأمة من بعده. الثاني حكم تفسير الصحابي. الثالث معرفة أسباب النزول. الرابع سبب اختلاف العلماء أو الصحابة في فهم وتفسير النص. الخامس حكم الروايات الإسرائيلية. السادس الروايات المرسلة في التفسير. السابع قبول خبر الواحد. الثامن المخطئون في التفسير وبيان كتبهم. التاسع التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. العاشر طرق التفسير المعتمدة. هذه الموضوعات إن شاء الله سنطرق لها ونأتي عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونستخرجها من أصوله. هذه القواعد والضوابط والأصول المستخرجة من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان سبب استخراجي لها من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية أنني كنت في درس مع بعض الإخوان، فقرأنا المقدمة كاملة، ولكن لاحظت أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه كان حينما يذكر القاعدة ويتناول ما يتعلق بها من معاني يسهب ويطيل، حتى ربما المتكلم يذهل عن القاعدة الأساسية فضلا عن السامع أو القارئ. فبدر لي أن أجمع هذه الأصول وأن ألخصها لنفسي أولا، ثم رآها بعض الإخوة فطلبها مني فانتشرت، ثم اقترحت أن تكون درسا في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمامها كما يسر لنا البدء فيها، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. في بداية هذه الأوراق قلت: فهذه ورقات اختصرت فيها القواعد والضوابط والفوائد من كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنها مع اختصارها إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لشدة تمكنه من العلم قد توسع وتشعب في بعض المواضع زيادة للبيان والإيضاح، مما قد لا يستطيع معه الطالب المبتدئ فهم القاعدة وكذا حفظها. فقولي هذه ورقات يعني إشارة إلى تقليلها وعدم إطالتها، وأيضا تهيئة النفس لتقبلها والحرص عليها. فالنفس تتقبل الشيء القليل، أما الشيء الكثير هي بحاجة إلى ما يثبتها عليه، وإلا فهي تنفر. والقواعد والضوابط والفوائد، القاعدة هي الأمر الكلي التي هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. القاعدة هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. والضابط ما يجمع فروعا من باب واحد. القاعدة الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته، والضابط ما يجمع فروعا من باب واحد. وبهذا يظهر الفرق بين القاعدة والضابط. فالقاعدة تدخل في أبواب مختلفة، والضابط يدخل في باب واحد. والفائدة كل أمر يستفاد منه ويستعملها العلماء في النكتة الدقيقة، في النكتة العلمية والدقيقة التي قد تخفى على الباحث. وهذا التلخيص بهذه القواعد والضوابط والفوائد يحقق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله، إلى آخر كلامه رحمه الله. واختصرت فيها إلى مما قد لا يستطيع معه الطالب المبتدئ فهم القاعدة. في هذا الكلام بينت عدة أمور. الأمر الأول أن هذه الورقات ليست من تلقاء نفسي، وليست القواعد من عندي، وإنما هي قواعد مستخرجة من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ليس لي فيها كبير عمل أو شأن، مجرد انتقاء واستخراج. الأمر الثاني أن هذه المقدمة مع أنها مختصرة إلا أن فيها استطراد في بعض المواطن فاحتيج إلى هذا الاختصار. الأمر الثالث أن سبب الاختصار التسهيل لطالب العلم لفهم هذه القواعد. والعلماء يذكرون أن الاختصار يفيد أمرين: الأمر الأول الحفظ، الأمر الثاني الفهم. لذلك طالب العلم المبتدئ من الخطأ أن يهجم على المطولات قراءة أو حفظا، هذا خطأ، إنما كان ينبغي عليه أن يأخذ المختصرات قراءة وحفظة حتى يدرك ويتأهل لما بعدها. فالمختصرات تفيد ما سبق. في المقدمة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كتب التفسير مليئة بالأحاديث الضعيفة والواهية والأقوال التي لا دليل عليها. إذا يعني هذه قاعدة نستفيد منها أولا أنك لا تظن إذا قرأت في كتاب من كتب التفسير أن كل ما يريده المفسر من الأحاديث أو من الآثار أنها صحيحة ومقبولة. لا، انتبه، كتب التفسير فيها الغث والسمين، فيها ما هو صحيح وما هو ضعيف وما هو موضوع بل وما هو باطل، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يعرف حسب علمي أنه في كتب التفسير في السابق إلى عصر قريب أنه أفردت كتب التفسير بالأحاديث الصحيحة، بل كانوا يذكرون هذا وهذا. ومن أفضل الكتب الذي كان يميز تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير وهو بعد ابن تيمية، لكن قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان يذكر هذا إلا تفسير ابن أبي حاتم. فقد ذكر مغلطاي فيما أذكر أن تفسير ابن أبي حاتم إذا أخرج الأحاديث والآثار فإنه ينتقي أفضل الموجود، وأفضل الموجود لا يستلزم صحتها، لكن انتقاؤه له نظرته أو له محله. الباحثون الذين خرجوا أحاديث وآثار ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم وهو مطبوع وجزء منه مفقود، وجدوا أن التفاسير أن تفسيره فيها الصحيح والضعيف بل وفيها المنكر، واضح؟ فإذا يصدق ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن كتب التفسير مليئة بهذه الأحاديث الضعيفة والواهية. ولاحظ أنه لم يخص، وكتب التفسير تشمل كتب التفسير التي ذكرت الأحاديث بالأسانيد أو التي جردت الأسانيد، جردت الأحاديث من الأسانيد. طيب، والأقوال التي لا دليل عليها، قد ينقلون قولا في تفسير آية لا دليل عليه بل باطل كما سيأتي إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. يعني طالع 100 كتاب في التفسير ولم يظهر له المعنى الصحيح من أقوالهم، يعني التفاسير كلها عنده إيش؟ غير صحيحة. بل لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب، إيش عنوانه؟ تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. هكذا سمى الكتاب بهذا المعنى، وهو يوافق قوله السابق. ثم قال رحمه الله قاعدة: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سواهما فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا تعلم صحته من ضعفه. هذه قاعدة مهمة في جميع العلوم، ودليلها الإجماع والاستقراء والتتبع، أن العلم إما نقل عن معصوم، نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. أما الأول، العلم إما نقل مصدق عن معصوم، يعني الأخبار والأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها علم وهو العلم الصحيح. وأيضا إما قول واجتهاد علماء مبني على دليل معلوم، فهو اجتهاد مقبول. وما سواهما من الأقوال والعلوم إما مزيف مردود، إما مزيف مردود. ومعنى مزيف مردود يعني رديء غير مقبول، ومردود أي غير مقبول باطل، وإما موقوف لا تعلم صحته من ضعفه، يعني قول نقل لا نستطيع أن نثبته كما لا نستطيع أن ننفيه. طيب ما الفرق بين الاثنين، بين المزيف المردود وبين الموقوف الذي لا نعلم صحته؟ الفرق بينهما أن المزيف المردود قد ثبت عندنا بالنقل أو بالأدلة الأخرى بطلانه، فهو قول باطل لا يقبل، فرديناه بحجة وعلم. والثاني الذي نتوقف فيه هو الذي لا نعرف ولا نعلم ولا عندنا دليل يثبته أو ينفيه، مثل مثلا بعض الإسرائيليات لا نستطيع أن نثبتها فلا نصدقها، ولا نستطيع أن ننفيها فلا نكذبها. طب ما الموقف منها؟ تذكر بلا تصديق وبلا تكذيب، واضح؟ وقول شيخ الإسلام هذا أيضا يفيدنا أن ما ليس له أو ما ليس عليه دليل ليس من العلم، ليس من العلم. فينبغي لطالب العلم أن يهتم بالعلم النافع من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أو أقوال مبنية على الدليل. ولذلك بعض الجماعات تربي أفرادها على معرفة أمور هي من باب التي لا يعرف صحتها من ضعفها، متوقف فيها، فتجدهم من فعل كذا ومن الذي خرق كذا وما لون البقرة وبأي جزء من البقرة ضرب قوم موسى البقرة إلى آخره. طيب ما الفائدة من هذه الأمور؟ ما في فائدة. طيب هل تعلم ما هو؟ ما نعلم. هل تثبت أنه كذا أو كذا أو تنفيه؟ ما تستطيع، إذن لا فائدة منه، واضح؟ ومن باب أولى ما يربون به عليه جماعاتهم وأحزابهم من أناشيد أو تمثيليات أو قصص من الواقع أو قصص الصالحين دون تربيتهم على القرآن والسنة والعلم النافع. هذه ليست بعلم وليس مما طلبه الشارع منك يا عبد الله، واضح؟ طيب العلم إما نقل يعني رواية، مصدق يعني ثابت. فالنقل كما سيأتي على نوعين، نقل ثابت ونقل ضعيف غير ثابت عن معصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإما قول اجتهاد ورأي على دليل مبني صحيح على دليل معلوم، وما سواهما أي سوى هذين فهو إما مزيف مردود وإما متوقف لا يعرف صحيحا باطل، واضح؟ فهذا نستفيد منه ما سبق من جهة بيان العلم النافع من غيره. أيضا بهذا تكون انتهت القواعد المستخرجة من المقدمة. هناك قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أنا ما ذكرتها عندكم، أضيفوها. هذه القاعدة تقول حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الكريم، حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الكريم. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المقدمة، غفلت عنها. ومعنى هذه القاعدة أننا كلنا نعلم أن القرآن كلام الله عز وجل. القرآن كما قال أهل العلم أنزل، هو دستور للأمة ومعجزة باقية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفعه الله. ومن أبرز فوائده العمل به، التعبد بتلاوته، أو نعيد، أولا فهم معانيه، ثم العمل به، ثم التعبد بتلاوته. القرآن كتاب هداية ونور ويهدي إلى الصراط المستقيم. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. صفات كثيرة للقرآن، صفات كثيرة للقرآن تجعله كتاب هداية. ينبغي للأمة كلها أن ترجع للقرآن والسنة على فهم الصحابة. وإذا أطلق العلماء الرجوع للقرآن فليس معنى كلامهم الرجوع للقرآن بمجرده، وإنما معنى كلامهم وإنما معنى كلامهم الرجوع للقرآن الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فهمه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة في حاجة ماسة لهذا القرآن. واضح؟ بهذا نعلم أننا لسنا بحاجة إلى قصص الواعظين، ولسنا بحاجة إلى تدوين بعضهم سيرته الذاتية، يسمي كتابه تجاربي في الدعوة إلى الله، أو يسمي كتابه هكذا علمتني الحياة، أو أننا نذهب إلى الصالحين ونقرأ كتبهم ونقرأ، لا لا لا، ارجع إلى القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر عمره في السجن ندم عن اشتغاله كثيرا بغير القرآن. هو مشتغل كثير بالقرآن لكن يرى نفسه أنه اشتغل قليلا. قال ليتني ما اشتغلت إلا بالقرآن. طبعا مراده القرآن والسنة، تفسير سلف الأمة الصحابة. وقال فيه من العلم والحكم والمعاني ما يعجز عنه البشر، وأدركت من ذلك الشيء الكثير، رحمة الله عليه. فالأمة فعلا في حاجة ماسة إلى القرآن. لاحظ شيخ الإسلام دقيق، قال حاجة الأمة ماسة لفهم القرآن. شايف؟ فهم القرآن سيبينه فيما بعد. كيف تفهم القرآن؟ تفهمه عن طريق النبي وعن الصحابة وعن أئمة التابعين. واضح؟ فبين رحمه الله تعالى أن الأمة في حاجة ماسة لفهم القرآن، وسنعرج على هذه القضية أيضا فيما يلي. كم بقي على الأذان؟ 10؟ طيب، هو آخر ورقة هذه إن شاء الله. قال فصل: بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال أنه على المشتغل بالتفسير أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن قولا وفعلا وتقريرا. هذه القاعدة ما فائدتها؟ فائدة هذه القاعدة أن الواجب على المفسر إذا أراد أن يفسر القرآن أن يرجع إلى السنة، ويرجع إلى أحواله صلى الله عليه وسلم في بيانه للقرآن. فإن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كان بيانا عاما شاملا لجميع القرآن، لكن هذا البيان على أنواع. النوع الأول البيان القولي، مثل بيانه صلى الله عليه وسلم: غير المغضوب عليهم قال اليهود، ولا الضالين قال النصارى. البيان الثاني بيان فعلي وعملي، مثل بيانه صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس وكيفية أدائها: أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ بكذا وكذا وكذا. بيان الزكاة: وآتوا الزكاة، كيف نؤتي الزكاة؟ بكذا وكذا وكذا. بينه صلى الله عليه وسلم، وهذا جانب كبير في سنته صلى الله عليه وسلم. بيان إقراري، أي أقر المعنى الذي فهمه الصحابة، وأيضا بيان القرآن المفهوم من لسان العرب على ظاهره، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلاف الظاهر، بل أقر فهم العرب، كما سيأتي على علي بن عباس أن القرآن على أربع أوجه. من هذه الأوجه وجه تفهمه العرب من كلامها، أقرهم النبي على هذا الفهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن جميع معاني القرآن. طيب، شيخ الإسلام استدل على هذه القاعدة بأدلة كثيرة. ما هي هذه الأدلة؟ استدل بالنقل والعقل. أما النقل فقوله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر، خطاب للنبي، والذكر هو القرآن. لتبين، أي لتوضح وتشرح، ما نزل إليهم، أي القرآن. فالسنة مبينة وشارحة للقرآن. طيب، الدليل الآخر ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يتعلمون العشر آيات يحفظونها، ثم يتعلمون ما فيها من العلم والعمل. لاحظ، يتعلمون أمرين: العلم والعمل. لذلك من قرأ سورة البقرة جد في أعينهم، عظم في أعينهم. ليش؟ عشان يحافظ مجرد حافظ؟ لا، لأنه فقها وحصل له الفهم لسورة البقرة المتضمنة لمعاني كثير من الأحكام الشرعية. واضح؟ وهنا لابد من وقفة سريعة. ليس المراد من حفظ القرآن حفظ حروفه وتضييع حدوده، لا، هذا خطأ. لذلك النبي صلى الله عليه، إنما المراد من حفظ القرآن العمل به وتدبر معانيه وفهمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قال: أما الكتاب فيتعلمون القرآن، فيتعلمون الكتاب فيتأولونه على غير ما أراد الله أو على غير ما أنزل الله. وأما اللبن فيحبون اللبن فيتركون الجماعات والجمع ويبدون، يعني يذهبون إلى البادية. فقد يكون حفظ القرآن دون فهم معانيه سببا للهلاك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ذكر أنهم إيش؟ يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، في رواية إيش؟ تراقيهم كذا. قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السلف كانوا يطلقون الخوارج على ماذا؟ على القراء الذين هم فقط يحفظونه ولا يعلمون معانيه، فيسمونهم إيش؟ الخوارج، إذا ظهرت عليهم سمات الخوارج من الشدة والغلو. الخوارج انتهى. أصحاب الحلق الذين كانوا يذكرون الله في المسجد ثم طاعنوا الصحابة يوم النهروان، خوارج. لذلك عمر رضي الله عنه أرسل إليه ابن مسعود أنه قد حفظ قبلنا مجموعة من الفتيان والشباب القرآن، فأرسل إليه عمر قال: سجل أسماءهم وافرض لهم من بيت المال. في العام المقبل حفظ عدد أكبر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وما بعد، فقد توقفنا عند بيان أن
المراد من حفظ القرآن العمل به وتدبر معانيه والسير على منهاجه، وليس المراد من حفظ القرآن مجرد الحفظ. وتوقفنا عند ما نقل عن عمر رضي الله عنه أبي موسى الأشعري، فالسنة الأولى نقل له أنه حفظ جماعة من الفتيان والشباب القرآن، فكتب فأمره بكتابة أسمائهم وأن يفرض لهم من بيت المال. في العام القادم حفظ عدد أكبر القرآن. عمر كان فقيها، فكتب إليه أن لا تفرض لهم شيئا وامحوا أسماءهم، فإني أخشى، انتبه، فإني أخشى أن يتأول القرآن على غير ما أنزل، لأنهم حفظوا القرآن سريعا، لم يفهموا معانيه ولم يتدبروها. لذلك هذه الأنشطة التي فيها حفظ القرآن في 4 أشهر، أو الدورات التي فيها حفظ القرآن على 4 أشهر، هذه الدورات غير مفيدة، أو على الأقل ليست على طريقة السلف. ويخشى أن يتربى الشباب على المنهج الغالي والغلو والخارجي، فتجده يحفظ القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليس المراد به من تعلم القرآن وحفظه فقط دون معانيه، لا، فإن معنى قوله عند أهل العلم: خيركم من تعلم القرآن حفظا وفهما. لذلك هؤلاء الحفظ المدرسين إذا ما كانوا يفهمون القرآن لا يدخلون في هذا الحديث. هذا واحد. ثانيا، قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لا يفهم من التفسير الخاطئ ما فسر به بعض رؤوس الحزبية أن حافظ القرآن عالم وسدل بهذه الآية، هذا تفسير خاطئ، لأن معنى هذه الآية بل هو آيات بينات يعني لمن فقهها وفهمها على الفهم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة. لذلك لا تستغرب أن تصدر فتوى من شخص قارئ للقرآن يبيح الأغاني ولو كان إمام في المسجد الحرام، لا يستغرب منه، لأن هذا الرجل أصلا ما هو بعالم. هذا واحد. ثانيا، طلب العلم في بعض الأوقات ولم يتخصص في العلم الشرعي. ثالثا، مسلكه ومنهجه معروف أنه ليس سلفيا، بل هو من الطاعنين في السلفية وفي الجامية، يطعن في السلفية ويرميهم بأنهم جامية ويطعن في الجامية. رابعا، هذه الفتوى في تحليل الأغاني فتوى باطلة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. الفلان حافظ القرآن صوته حلو، يعني العلم هو الصوت الحلو؟ العلم هو حفظ القرآن فقط؟ لا، هذا خطأ. هذا يعني السبب في هذا العيب مو منه، العيب ليس منه، العيب ممن يستمع له. فدين الله، فالعلم دين، ودين الله لا يأخذ إلا من الثقات. لذلك العلماء دائما ينبهون على قضية مهمة، وهي: إذا سألت فاسأل عالم تقي ورع. الواحد يقول: طب خلاص كفاية عالم. طب قد يكون عالم ولكنه ضال، قد يكون عالم لكنه فاسق، يبيح الحلال، يبيح الحرام، ما يستفتى، ورع، يخاف الله عز وجل. قبل أن يفتيك كما قال بعض السلف لا تتعجل بالفتوى وتريد أن تخلصه بالفتوى، لكن خلص نفسك حينما تقف بين هذا السائل وبين الله عز وجل، اطلب لنفسك الخلاص. كان السلف يخافون من الفتوى، ليس مثل هذا، يعني بعض الناس حالهم رديء، نسأل الله السلامة والعافية. فليس مجرد الحفظ هو العلم، انتبهوا، هذه قضية مهمة. وليس حفظ القرآن هو المطلوب حفظا دون فهم معانيه، بل أن تحفظ آيات بفهم معانيها خيرا من أن تحفظ أجزاء عند أهل العلم. وهذا كان حال السلف. ونقل عن ابن عمر أنه أقام في حفظ البقرة قيل 8 سنوات أو غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا لابد من التنبه له. ولذلك واحد لما ولذلك هؤلاء الحزبيون وكذا يهتمون بهؤلاء الحفظة ويعني ويأخذونهم ويقدمونهم في المساجد ويقدمونهم للناس وكذا حتى يظهر للناس أن هذول معهم القرآن هذول الحق، هذا خطأ، وهذا مثل فعل الخوارج الأول حيث كانوا يقدمون القراء والناس تغتر وتروح معهم، والله معهم القارئ الفلاني، ما كان ينظرون العالم الفلاني هل خرج ولا ما خرج، واضح؟ مع أنه لو خرج العالم الفلاني لا يأخذ بخروجه، لأن الخروج على الحكام خطأ وباطل، لكن مع ذلك العلماء بعيدون بحمد الله عن هذا، عن هذه المسالك الرديئة. ثم أيضا من الأمور التي استدل بها شيخ الإسلام بن تيمية قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وتدبر القرآن متضمن لماذا؟ لفهمه. طيب أيضا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن العادة، هذا دليل عقلي، أن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا من في فن من العلوم، طيب كالطب والحساب، ولا يستشرحوه، يعني عادة الناس عقلا أي كتاب يجيهم يبغون يفهمون معانيه، ليس المراد مجرد الألفاظ، فمن باب أولى كتاب الله، ليس المراد الألفاظ فقط، أيضا المعاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيّن لهم ذلك. أيضا استدل بقلة اختلاف السلف الصالح رضوان الله عليهم. بعد ذلك قاعدة قال كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. كلما كان العصر يعني الزمن أشرف، كيف يكون الشرف للزمن؟ بشرف أهله، كما قال أبو الدرداء لسلمان أن هلم إلى، كتب أبو الدرداء إلى سلمان أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان الفارسي رضي الله عنه أجمعين إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. فذاك العصر، عصر النبوة، ثم عصر الصحابة، ثم عصر التابعين، ثم عصر أتباعهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا كان ذلك العصر أشرف والاجتماع والائتلاف فيه أكثر؟ لأنهم كانوا يطلبون الحق وبعيدين عن الهوى، لأنهم شاهدوا التنزيل وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك علق الناس باتباعهم وبالسير على منهاجهم. ثم القاعدة الأخيرة تفسير التابعي شيء أخذه من الصحابي وآخر قاله باجتهاده. هذه القاعدة تبين لنا أهمية تفسير التابعين، وأنه ليس كله مردود أو كله من قبيل الرأي. مجاهد رحمه الله تعالى يقول كن عرضت القرآن على ابن عباس آية آية أسأله عن تفسيرها، لذلك كان العلماء يهتمون بتفسير مجاهد، وكذا أئمة التابعين من المفسرين يهتمون بتفاسيرهم، لكن تفاسيرهم على كم نوع؟ على نوعين، نوع مأخوذ عن الصحابة ونوع قالوه باجتهادهم ورأيهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا يقول ما هي التفاسير السلفية حتى نعرفها ونحذر غيرها؟ من أبرز التفاسير السلفية تفسير ابن جرير الطبري، وهذا يكون لطلاب العلم المتقدمين، وتفسير ابن كثير أيضا هذا للمتوسطين، أما لعامة طلاب العلم وحتى للعوام تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. أيضا من التفاسير الطيبة تفسير البغوي وتفسير ابن أبي حاتم، وأيضا من التفاسير المفيدة تفسير الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهو يطبع تباعا لم يكتمل. ومع ملاحظة أن تفسير ابن أبي حاتم وابن جرير وابن كثير ما نبه عليه ابن كثير فيه ما هو صحيح وفيه ما هو غير صحيح. هذا يقول ما هو السبب الذي جعل الأشاعرة يطعنون في شيخ الإسلام بن تيمية؟ السبب في ذلك أن أهل البدع يطعنون في أهل السنة، فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقف في وجههم ورد على باطلهم وكسر شوكتهم ودحر باطلهم رحمه الله تعالى بقوة وبطريقة يعني أعجزتهم عن الكلام، وهل كان شيخ الإسلام ابن تيمية مجسما كما وصفه الأشاعر؟ أبدا. شيخ الإسلام ابن تيمية يسير على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ولا يخالفهم، ويثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، وإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه ليس تجسيما، إنما يقوله هذا أهل الباطل طعنا في أهل السنة. أخيرا هذا يقول: هناك دعوة قائمة وأطروحات قوية من مختلف التيارات مفهومها أن القرآن معصوم ومقدس، أما تفسيره من قبل البشر من المفسرين غير مقدس ولا معصوم ولا يجب الأخذ بقولهم، وقالوا إن الإنسان إذا أتقن اللغة العربية استطاع وتمكن من تفسير القرآن وليس التفسير قاصر على العلماء. هذا الكلام باطل في إطلاقه، هذا باطل. أولا نأخذ مثال على هذا، المثال مر معنا سابقا، الصحابة لما وهم الصحابة من؟ الصحابة كانوا أفصح الناس لسانا وأقومهم فهما للغة العربية، وكانوا عربا قحاح، وكانوا عندهم من الفهم والعلم باللغة العربية ما لا يعني كما يقال ما لا يوصف، انتهى. مع ذلك لما نزلت هذه الآية ما فهموها، فهموها بفهم خاطئ، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدي بن حاتم لما فهم حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهم بالخيط ماذا؟ فهم من الخيط أتى بعقالين حتى يتبين هذا من هذا، والمراد به الفجر الصادق من الفجر الكاذب، والمراد بالخيط الأبيض ضوء النهار والأسود سواد الليل، وهو صحابي، واضح؟ فهذا المثال يرد على هذا الكلام. ثانيا، تفسير الصحابة إذا اتفقوا لا يسع أحد مخالفتهم ولا أن يفهم القرآن على كيفه. ثالثا، التفسير بالرأي على نوعين، تفسير بالرأي محمود وسيأتي هذا، وتفسير بالرأي مذموم. التفسير بالرأي المحمود هو الذي لا يخالف نصوص الشريعة ولا يخالف أقوال الصحابة، وتكون الآية تحتمل معناه ويدل عليه أمور أخرى وليس معناه بعيدا، ومع ذلك لا يجزم بأن هذا المعنى هو المراد. هذا الرأي المحمود، وما سواه فمذموم، واضح؟ فكلام العلماء مع أنهم علماء قد يرد بعضهم، فما بالك بالمتأخرين، فما بالك بالذين يريدون أن يفهموا القرآن بمجرد اللغة. ولا شك أن فهم القرآن بمجرد اللغة هو مسلك المعتزلة والأشاعرة، هو مسلك المعتزلة والأشاعرة، وهو مسلك باطل وضال لا يجوز فعله وسلوكه. لابد من ترقي وسلوك منهج السلف الصالح في التعامل مع القرآن. وبهذا أنتهي من بيان وإجابة هذا السؤال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.